أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع في أحكام القصاص. نحن في هذا الكتاب وهو كتاب القصاص عبارة عن فصول خمسة. الفصل الأول كان في قصاص النفس، والفصل الثاني كان في ثبوت القتل، في دعوى القتل وما يثبت به القتل اللي تكلمنا عن الإقرار والبينة. الفصل الثالث كان في القسامة، وكان يعتبر مورد ثالث في ثبوت القتل وهو القسامة. الفصل الرابع الذي سندخل فيه إن شاء الله وهو أحكام القصاص، ويبقى لدينا فصل أخير وهو في قصاص الأطراف، وينتهي الكلام عن كتاب القصاص. ثم ندخل في كتاب أخير وهو كتاب الديات إن شاء الله تعالى. في أحكام القصاص مسألة 130، يقول السيد الخوئي قدس سره: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية. يعني القاتل عمدا حكمه القود، وهو القتل طبعا، العين بالعين دون الدية، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها بالدية إلا إذا رضي بذلك. وعندئذ، يعني عندئذ يعني عند رضا القاتل الجاني بالدية بعد طلبها من قبل أولياء المقتول، يسقط عنه، عن القاتل، القود وتثبت الدية. إذن هذا هو الحكم الأول في القصاص، أنه في القتل العمدي أن ولي المقتول لا يستحق الدية بالأساس ومن الأصيل وابتداء، بل يستحق القود، يعني يستحق أنه يقتل القاتل، يقتل الجاني. نعم، إذا طالب بالدية يعني في قبال القصاص ورضي بذلك القاتل لا بأس بذلك، ويسقط القود وتثبت الدية برضا الطرفين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، إذا المطلب الأول أن الأصل والأساس القود في القتل العمدي وليس له الحق في الدية. المطلب الثاني، يمكن أن تصل النوبة للدية برضا الطرفين. المطلب الثالث يقول: ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها. يعني الدية هنا غير محددة، إما نفس الدية المعروف في قتل الخطأ 5250 فضة في الرجل ونصفها في الأنثى، أو أقل وأكثر حسب اتفاق الطرفين، لأنه بالتالي أن ولي المقتول يستحق القود دون الدية، والدية تحتاج إلى رضا الطرفين، ومع رضا الطرفين يكون حسب الاتفاق أقل من دية أو أكثر من الدية المتعارفة والمعروفة. هسه ما هو الدليل على هذه الأمور الثلاثة؟ أما الأمر الأول وهو أنه ثابت القود دون الدية، فهذا هو المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع. نعم، خالف في ذلك العماني والإسكافي، حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص والدية. نعم، وعندهم استدلوا ببعض الروايات زين، ولكن الروايات غير تامة ومناقش فيها. يعني هناك روايات نبوية ضعيفة السند وغير ذلك، ما نحتاج ندخل بعد بالتفاصيل. المهم عرفنا أن المسألة المشهور شهرة عظيمة بل ادعي الإجماع على هذا القول، وهو أن في القتل العمدي القول دون الدية. هناك رأي مخالف ولكن دليله روايات ضعيفة. نعم نعم أكو روايات صحيحة بس معارضة برواية أخرى صحيحة لإثبات المطلوب وهو قول المشهور شهرة عظيمة مع موافقتها للكتاب زين وهكذا ومخالفتها أيضا للعامة. إذن هذا المستند للمطلب الأول نفس المستند للمطلب الثاني أن الأصل والأساس وهو القول دون الدية فليس له الحق في الدية. يمكن أن تصل مرحلة الدية برضا الطرفين لأن هذا بعد يتنازلون عنه هو لحق القول يتنازل عنه برضا الآخر بقبال الدية. فبالتالي ثبوت الدية برضا الطرفين منوط برضا الطرفين الجاني ولي المجني عليه لأن الدية لم تثبت ابتداء. جيد المطلب الثالث وهو أقل وأكثر أيضا نفس المستند ما دام أنه الأصل هو القود دون الدية فالوصول إلى الدية برضا الطرفين ومقدار الدية أيضا برضا الطرفين فواضح المستند واضح للكل. نعم المستند في الأول هناك مخالف قال هو الأصل بالتخير وقلنا هذا متام. جيد إذن هذه هي المسألة الأولى أول طبعا المسألة الأولى من حيث نحن نسمي هذا الشق الأول بمطالبه الثلاثة الثابت في القتل العمدي القول دون الدية فليس الولي المقتول مطالبة القاتل إلا إذا رضي بذلك من ورضيه وهو القاتل وعندئذ عند رضا القاتل إذا طالب بها القاتل إذا طالب به ولي المقتول يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو أكثر منها. نعم أكو استثناء وهو إذا قتل الرجل امرأة أو كان القود يستلزم رد الدية رد بعض الدية ورد شيء من الدية هذا وين يصير مثلا أخذناه تقدم سابقا مثلا إذا كان القاتل متعدد أو إذا كان القاتل رجل والمقتول امرأة إذا كان المقتول امرأة فهنا المقتول امرأة أو القاتل عفوا امرأة إذا قتل رجل امرأة فولي المقتول ولي المرأة يعني المقتولة عندما يقتص من الرجل القاتل الرجل ضعف المرأة فيحتاج إلى أن يرد له نصف الدية. هنا دل الدليل وروايات تقدمت عندنا في باب هناك تقدم عندنا في باب القصاص في البداية على أنه مخير ولي المقتول إذا كان المقتول مثلا امرأة نعم بأنه يقتل الرجل ويرد لأوليائه نصف الدية أو لا يطالبه بنصف بالدية المرأة وهو نصف دية الرجل. قال نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما إذا قتل رجل امرأة شوف هنا ضابطه إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي راح يعطي مثال كما إذا قتل رجل امرأة نعطي مثال احنا من عندنا ثاني إذا كان القاتل متعدد اثنين ثلاثة أربعة مثلا كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية هذا تقدم عندنا. نعم خلينا نشوف وين تقدم عندنا نقرأ المسألة. نعم هنا تقدم عندنا نقرأ هاي المسألة نقرأ المستند أفضل. في مسألة 40 إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة
ولكن هنشوف الحر قتل الحر يعني الرجل قتل المرأة بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه. الرواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية كيف وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. إذن إما يقتلوه الرجل أولياء الميت وأولياء المقتولة يقتلون الرجل القاتل ويردوا لهم نصف الدية لأولياء الجاني وإما لا ما يقتلوه يطالبوا بنصف الدية نصف دية الرجل. وإن قتلت وقتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وأيضا رواية أخرى في هذا المجال. فلهذا قال نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما إذا قتل رجل امرأة كان ولي المقتول يعني ولي المرأة المقتولة مخيرا بين القتيل إذا قتل يرد نصف يرد لهم نصف الدية ومطالبة الدية من دون قتيل. جيد مسألة 131 بعدما عرفنا أنه في القتل العمدي الحكم والحق هو القود دون الدية إلا فيما إذا كان القتل يستدعي رد الدية وجهة من الدية فهو مخير كما إذا قتل الرجل امرأتين. زين الآن هذا القصاص قد يكون متعذرا فماذا تكون النتيجة ما هو الحكم؟ قال إذا لو تعذر القصاص لهرب هذا أحد أسباب التعذر لهرب القاتل أو موت القاتل مات موت الله أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي نعم انتقل الأمر إلى الدية. إذن هذا أحد موارد الانتقال للدية في القتل العمدي مع العلم الحق الحق هو شنو فقط الدية فقط القتل القود. إذا تعذر الاقتصاص لسبب أو آخر انتقل الأمر إلى الدية. فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله هذا المطلب الثاني. إذن مع تعذر القصاص ينتقل الدية نجي الدية منين تؤخذ؟ الجواب إذا كان عنده مال القاتل يؤخذ من ماله وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن أدى الإمام الدية من بيت المال. هذان المطلبان فيهما نصوص واضحة. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو المشهور في الهارب والميت معتبرة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية شوف أخذت الدية صار بدل من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. هاي الرواية فيها المطلبان انتقال للدية ومن أين نأخذ الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإلا من أموال الإمام من بيت المال. وأكو روايات أخرى في هذا المجال. زين هذا مثلا 132 مثلا 132 يقول السيد لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم. الآن أولياء المقتول أرادوا أن يقتصوا من القاتل جو جماعة جاءوا وأتى جماعة وخلصوا وأنقذوا القاتل من القصاص هربوا ساعدوا على الهرب ماذا يترتب على ذلك؟ الجواب حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل تقدمهم 3-4 خلصوا القاتل انذبهم بالسجن يحبسون إلى أن يتمكن من القاتل متى ما تمكن من القاتل؟ نفرج عنهم ونفرج عنهم. أما إذا ما حصلنا القاتل نعم إلى أن مات مثلا القاتل أو تعذر فالدية على من؟ على المخلص. إذن هنا أيضا مطلبان أن من يخلص القاتل من الجناية ومن الاقتصاص حكمهم الحبس إلى أن يتمكن من القاتل وإن لم يتمكن من القاتل بعد هربه بسبب المخلص لموت لسبب آخر زين ف فهنا تنتقل إلى الدية وتكون الدية على من مال المخلص. وهذا أيضا فيها روايات. صار كم مورد أنه ينتقل للدية؟ المورد الأول إذا كان القصاص يستلزم رد الدية، في مثاله إذا قتل الرجل امرأة فأولياء المقتولة هم بالخيار، إما بالقتل مع رد نصف الدية لأولياء الجاني، وإما لا يختارون نصف دية الرجل. المطلب الثاني إذا تعذر القصاص لهرب لموت لكذا ينتقل للدية، وقلنا الدية من ماله، من مال من الهارب القاتل، وإلا إذا ماكو من أقرباء الأقرب في الأقرب، وإلا فمن مال بيت، فمن بيت المال. النقطة الثالثة أن المخلص إذا كان هناك جماعة أو أحد يخلص القاتل من القصاص فيحبس أولا إلى أن يتمكن من القاتل، فإن لم يتمكن من القاتل لهرب لتعذر ينتقل إلى الدية ومن مال المخلص. هذه المسألة 132. زين، الآن نقطة أخرى، مسألة 133. هاي المسألة السيد رحمه الله يريد يبين من له حق القصاص. قال يتولى القصاص من يرث المال، نعم، من الرجال دون الزوج. ثلاث قيود، أربع قيود بعد، ومن يتقرب بالأم. أولا من يرث المال، أما من لا يرث المال ليس له حق القصاص. يعني شخص مات وعنده ابن وعنده أخ، فالأخ ليس له حق القصاص، الابن، لأن الابن هو الذي يرث المال دون الأخ، طبقة أولى. من الرجال، فإذا كان عنده ابن وبنت فقط الابن دون البنت. دون الزوج، الزوج يرث المال ومن الرجال ولكن خرجه بالروايات. ومن يتقرب بالأم أيضا ما يصير. إذن لابده أن الذي يرث، أن الذي له حق القصاص أولا له، الذي يرث المال دون من لا يرث المال. مو كل وارث، مو كل من يكون من الورثة وإن لم يرث المال. طبقة ثانية وثالثة ليس لهم حق القصاص إذا لم يصل الإرث لهم لوجود الطبقة الأولى مثلا. فإذن من يرث المال من الرجال، إذن النساء ما له الحق. دون الزوج، خب الزوج من الرجال ويرث المال على كل حال، قال لا، خرج بالنص. أربعة، ودون من يتقرب بالأم، لأن من يتقرب بالأم قد يرث حتى مع الطبقة، زين، قد يرث، زين، يرث ومن الرجال وليس من الزوج وليس زوج، بالتالي ما هو يرث. نقول الروايات قالت لا، إذن بهذه الشروط الأربعة. قال يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج، طبعا المستند بلا خلاف ولا إشكال بل الدعي الإجماع، زين، بل حتى هناك لا يوجد خالف حتى من العامة. نيجي هنا للرواية، شو تقول؟ تقول معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت هل للنساء قود أو عفو؟ قال لا، وذلك للعصبة. بعد واضح، العصبة هو ليس للنساء لا قود ولا عفو، للعصبة. ويؤكد ذلك ما دل من الرواة على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية. سيأتي إن شاء الله أن من يتقرب من الدية صح بحكم التركة، ولكن بها تفاصيل، ديون، تجهيز ديون، وصية، إرث، لكن من يتقرب بالأم لا يرث من الدية. فماذا لم يرث من الدية فبالتالي لا تصل له من باب أولى أنه ليس الحق القصاص، نعم، فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاق القصاص. جيد. وأما النساء فليس لهن عفو ولا قودون. طبعا هذا خلاف المشهور. بس الرواية واضحة، معتبرة أبي عباس قال هل للنساء قود عفو؟ قال لا. لكن المشهور ما أخذوا بهذا الرواية ورموها بضعف السند، زين، هو كلام أخذ ورد، ولكن هذا يكفينا. الرواية يمكن أن تكون صحيحة وتامة. المهم، إذن نقرأ المسألة. يتولى القصاص من يرث المال من الرجال. من يرث المال قيد أول، من الرجال قيد ثاني، دون الزوج قيد ثالث، ومن يتقرب بالأم قيد رابع، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود. أخذنا شيء من المستندات. زين. مسألة 134. يقول السيد قدس سره: إذا كان ولي المقتول واحدا جازت له المبادرة إلى القصاص، والأولى يعني الأفضل الاستئذان من الإمام عليه السلام، ولا سيما في قصاص الأطراف. يعني ولي المقتول واحد مو متعدد، لأن المتعدد راح يجي إن شاء الله بالمسألة التي بعدها والتي بعدها في المسألتين التاليتين. أما في هذه المسألة ولي المقتول واحد، هنا يتهذى السؤال: هل له الحق المبادرة إلى القصاص أو لا بد من أخذ الإذن من الإمام؟ هناك من ذهب إلى أخذ الإذن من الإمام، ولكن ليس بتام ولا وجه له تام، فبالتالي الحق ثابت حتى على مستوى القرآن الكريم وأطلاق الأدلة أنه له الحق من دون إذن الإمام. أطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من إمام، خلاف المشهور حيث ذهب لا تقييد تلك الإطلاقات بما بعد الإذن. زين. طبعا ليش قال لا سيما في الأطراف؟ ليش؟ لدعوة، هناك دعوة عدم الخلاف في كلمات بعضهم. قالوا أصلا لا يوجد خلاف بأخذ الإذنين من الإمام، لا بد أن يأخذ الإذن أنه الدعية أنه أخذ الإذن من الإمام لا بد منه في قصاص الأطراف، والدعوة الدعوة عدم الخلاف. طبعا هذا مستند مو تام، لا رواية لا فشي أطلاقات الأدلة زين خلاف ذلك. فلهذا قال لا سيما، وإلا نحن نقول يجوز لولي الميت مع كونه واحدا المبادرة إلى الاقتصاص بلا حاجة لأخذ إذن من الإمام. نعم هو أولى أحوط أولى أحوط استحبابا لوجود رأي مقابل، خصوصا رأي المشهور، لكن استنادهم إلى مستند المتام، خصوصا في قصاص الأطراف. أيضا ليش احتياط استحبابي خصوصا؟ باعتبار الدعي عدم الخلاف بأنه لا بد من الإذن، وقلنا هذا مستند متام. جيد، هذا كله إذا كان ولي الميت واحد. مسألة 135. يقول السيد: إذا كان للمقتول أولياء متعددون، يعني اثنين فما فوق، هنا يأتي السؤال: فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا؟ أبونا مات وإحنا ثلاثة أبنائه أولياء متعددين، يصير آني من دون أن أخذ إذن أو أتفق مع أخويه زين أنه أأتي وأقتص من القاتل لأبي، يصير أو لا؟ لابد من الإذن. فيه وجهان، الأظهر هو الأول، يعني يجوز لكل من الأولياء المقتول المتعددين نعم أن يبادر من دون أخذ الإذن من الباقين. طبعا ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف زين وابني حمزة وزهرة، بل في مجمع البرهان نسبة للأكثر زين إلى هذا الرأي، وهو أنه كل واحد من الأولياء يقدر يبادر ومستقيل من دون أخذ الإذن من الباقين، خلافا لجماعة زين الفاضل والشهيدان والفاضل المقداد والأردبيلي والكاشاني زين. هسه ما هو الوجه الذي يقول أنه لازم من إذن البقية؟ ليش؟ لأن يقول لك هذا حق مشترك بين ذول التلافة، حق القصاص، فما يصير واحد يبادر زين ويبتدئ بالقصاص من دون إذن الباقين، هكذا قيله. ولكن هذا الوجه مو تام. ليش هكذا قيل؟ أنه الوجه في كون أن كل من الأولياء هو مستقل في القصاص دون إذن الباقين، أن حق الاقتصاص لا يخلو إما أن يكون قائما بالمجموع كحق الخيار، شخص لو كان له حق الخيار ثم مات انتقل إلى ورثته فحق الخيار واحد والأولياء والورثة متعددون، فهذا يكون بنحو المجموع لأن الخيار واحد زين، أو بالجامع يعني بأصل القصاص بالجامع صرف الوجود على نحو صرف الوجود، أو بالجامع على نحو الانحلال. شنو الانحلال؟ يعني كل واحد إلى حق الاقتصاص. أما الأول بنحو المجموع، أولا لا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة أن القصاص مطلقة، ما قال بشرط البقية. زين، يمكن للقاتل أن يتوسل إلى عفو أحد الأولياء مجانا وهكذا. وأما الثاني فهذا لازمه سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم. وأما الثالث وهو الصحيح أن ظاهر الآية الكريمة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكل واحد هو يعتبر ولي. نعم متعددون، فكل واحد له حق القصاص دون إذن البقية. الحكم المجعول لطبيع الولي ينحل بإنحلاله، فيثبت لكل فرد من أفراده حق مستقل، كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بإنحلال موضوعه طبعا. ولا يقاس ذلك بحق الخيار، فإنه حق واحد ثابت للمورث على الفرض، والوارث يتلقى منه هذا الحق الواحد، فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع، بخلاف حق الاقتصاص فهو مجموع للولي ابتداء، وكل واحد يعتبر ولي ابتداء، وبالتالي يتعدد بتعدد موضوعه. بالإضافة إلى ذلك، صحيحة أبي ولاد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن، هو الرواية صريحة وصحيحة، فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم أنا أريد أن أخذ الدية. قال إذن متعدد الأب والابن، قال فقال فليعطي الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية، حق الأب الذي عفى وليقتله. إذن على نحو الاستقلالية، واضحة الرواية. أكو بعد كلام أكثر من هذا بس هذا يكفيني. فلهذا قال إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهما الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا أو لا؟ فيه وجهان، بينا الوجهين، الأظهر هو الأول، وبينا أيضا ليش الأظهر. مسألة 136، يقول السيد إذا اقتص، الآن عرفنا مع استقلالية، الآن نجي لوازم الاستقلالية، لو كان الأولياء متعددين واقتص أحد منهم دون الباقي ماذا يترتب المن؟ هل يوجد حق للباقي أو لا؟ وهكذا. إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص، فهو بعد ما عندنا مشكلة، هم ثلاثة أخوة أبوهم مات، واحد منهم ابتدأ من دون إذن الباقين بالقصاص وقتل منه القاتل، قتل الجاني، ثم أن الأخوين رضيا بهذا القصاص، بعد ما عندنا مشكلة، وإلا إذا ما رضاوا ضمن المقتص حصتهم، المفروض كل واحد له ثلث، زين، فكل واحد يعطيه ثلث الدية، هو ثلث نفسه بعد هو أخذ بالقصاص، وذلك كل واحد يعطيهم ثلث، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني. هذا هو المشهور شهرة عظيمة، يعني الآن احنا ثلاثة أخوة، أبونا مات عفوا قتله، قتل عمدي، جيت آني وقتلت الجاني من دون إذن الثنين، دول الثنين رضوا بالقصاص، بعد ما عندنا مشكلة، ما رضوا بالقصاص هنا صورتان، طالبوا بمن حصتهم أدفع لهم كل واحد ثلث، ما طالبوا يعني عفوا قالوا احنا ما نريد قصاص، إذا ما ردوا قصاص وما طالبوا بالدية فأني ما أستحق من ما أستحق من القاتل إلا ثلث منه، فلازم أرجع لهم لأولياء الجاني ثلثيا. فلهذا قال وإن عفوا فعليه دفعها الدية إلى ورثة الجاني، هذا هو المشهور شهرة عظيمة. وهذا اللي تقدم عندنا قبل شوية، صحة أبي بولاد اللي قلنا ابن وأب وأم، الأم تريد الدية، الأب يريد يعفو، زين، والابن اللي يقتل. نعم، هذا في مسألة 136، خلينا ناخذ هاي المسألة. إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين، مسلم وأولاده أو أبوه أمه ما متزوج من مثلا من غير المسلمين، وكان له أولياء من الذميين. ذمي، الذمي في قبال غير الذمي، غير الذمي محارب، أما الذمي محترم النفس والمال وهكذا. عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام. يا بتعال أنت أولياء المقتول الذميين، زين نعرض عليكم الإسلام، فإن فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. طبعا إن شاء قتل حق القصاص وصار هو مسلم، إن شاء أخذ الدية في رضا الآخر إذا كان قتل عمدي، وإن شاء عفا بعده حق القصاص يمه. وإن لم يسلم، أولياء المقتول هم ذميون ولم يسلموا بعد عرض الإسلام عليهم، فهنا شي يقول سيد رحمه الله، فأمره إلى الإمام، فإن شاء قتله صار من الولي الإمام، الإمام ولي من لا ولي له. وذول الأولياء كلهم من غير المسلمين، ذميين وجودهم كعدمهم، فينتقل إلى من بعد ذلك كافر حتى لو كان ذمي لا يرث، وإذا كان لا يرث ليس له دية، لأن قلنا من له حق القصاص من يكون من له حق الأرث، ذول من يرثون ما دام كافر. فبالتالي شنو الإمام ولي من لا ولي له، فإن شاء قتله الإمام يقتله قاتل، وإن شاء أخذ الدية منه. طبعا هذا بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل عليه صحيحة أبي ولاد الحناط، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول عن المسلم أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال عليه السلام على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته أو من أهل دينه الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. نص المثل هو على الرواية. فإن لم يسلم أحد، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته الإمام المسلمين. زين هنا فد مطلب لطيفة من الرواية، قلت فإن عفى عنه الإمام، قال عليه السلام الصادق عليه السلام قال، فقال إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. نعم هذا تمام الكلام في مسألة 137. مسألة 138، نعم هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.